اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما إن المقطوع من الميت نجس، فلأن الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه. في النقطة الخامسة أو السادسة تعرضنا إلى حكم الأجزاء المبانة من الحي، وهنا نتعرض عن حكم الأجزاء المبانة من الميت، كما لو قطعت يد إنسان بعد موته طبعا، أو يد حيوان أيضا بعد موته، فهل هذا الجزء يأخذ حكم الحيوان وحكم الإنسان النجاسة، أم إن النجاسة كعنوان كحكم ثبتت لعنوان لمجموع الميتة لم تثبت لكل جزء من أجزائها؟ السيد المصنف يقول لا بد أن نحكم بنجاسة هذا العضو المقطوع أيضا، وذلك على أساس أن العرف يفهم حينما يقول الشارع الميتة نجسة، يفهم العرف انحلال الحكم إلى أجزاء هذا الحيوان، أجزاء هذا الحيوان. لا معنى حينما يقال الميتة نجسة يعني العنوان الذهني للميتة نجسة، وإنما ينحل هذا الحكم إلى جميع الأجزاء. وهكذا الحال في مسألة الكلب أجلكم الله، فكل جزء من أجزائه ينحل. زين، فعلى هذا الأساس حكم الأجزاء كحكم الميتة من حيث النجاسة. فإن قلت، هو هذا السؤال المهم، فإن قلت صحيح ذلك، إلا إن الشارع صب الحكم على عنوان الميتة، ومن الواضح إن كل جزء بعد قطعه صحيح هو ماذا يرجع لمن؟ للميتة، ولكن لا يطلق لا يصدق عليه عنوان الميتة، فإن الميتة كعنوان يشمل الحيوان برمته، أما جزء من أجزائه يقال هذا يد الميتة رجل الميتة، لا يقال إنه ميتة.
يتصف يتصف بالميتة، يعني يد يد الميتة يعني اتصفنا بالميتة.
لا
إذا اتصف يشمل
العنوان. إحنا ويا اللفظ الشارع صب على عنوان الميتة، جيد، هذا العنوان عنوان الميتة صادق على الحيوان بتمامه، أما إن الأجزاء بعد قطعها لا يعبر عنها أنها ميتة قطعا، ما يقول عن أنها ميتة، هذه جزء الميتة، فكيف يشمله الحكم بالنجاسة؟ هذا إشكال. يمكن الجواب عن الإشكال المذكور بجوابين، الجواب الأول ما طرحه المصنف، يقول صحيح إن الأجزاء المقطوعة لا يصدق عليها عنوان الميتة، صحيح، إلا إن دخالة الاتصال في الحكم بالنجاسة، دخالة الاتصال في الحكم بالنجاسة مرفوضة بحسب الارتكاز العرفي، وإن العرف لا يرى الاتصال بين الأجزاء في الحكم بالنجاسة، فإن الهيئة التركيبية ملغاة بحسب النظر العرفي. فإذا كانت ملغاة الهيئة التركيبية، فمتى ما عثرنا على جزء من هذا من الميتة شمله الحكم. وبكلمة أوضح، نحن حينما نريد أن نعمم الحكم من عنوان إلى آخر، يعني نريد أن نسر الحرمة من الميتة إلى أجزائها المبانة المقطوعة، فنحن نحتاج إلى ما يسمى بإلغاء الخصوصية. نقول لا خصوصية للعنوان، وإنما يشمل هذا الحكم حتى الأجزاء ما دامت هي أجزاء الميتة. الفقهاء يذكرون عدة أساليب لحذف الخصوصية، من جملة تلك الأساليب اللي قريناها في الحلقة الثانية تسمى بمناسبات الحكم والموضوع، بمعنى الشارع حينما يطرح حكما على موضوع، فنحن نقوم بالمناسبة بين الحكم وبين الموضوع، فقد تقتضي المناسبة التعميم، وقد تقتضي المناسبة التخصيص. فحينما أقول اغسل ثوبك من أبوال، فلو أجرينا مناسبة بين الحكم الاغتسال والثوب الموضوع، نجد أن لا خصوصية للحكم بنجاسة الثوب، وإلا اغسل شنو؟ عباءتك، اغسل الفراش، أي شيء. لماذا؟ لأن المركوز في الذهن العرفي إن الذي يناسب الغسل ليس هذا الثوب بخصوصه، وإنما التنجس، الأثر الذي حصل، وهذا الأثر لا يفرق فيه بين كون الغسل على الثوب وغيره. فيرى العرف إن الثوب المذكور في الرواية جاء من باب المثال ولا خصوصية له. لماذا؟ على أساس هناك ارتكاز عرفي عندنا إن الثوب هو من باب المثال، وإن الحكم بالاغتسال لما سببه البول من الآثار. هاي شي تقتضي المناسبة هنا تعميم، وأخرى تقتضي المناسبة التخصيص. خلينا نجيب مثال، رغم هو الثوب، حينما أقول اكس الفقير ثوبا في كفارة اليمين، فهنا نجد العرف بسبب المناسبة بين الحكم الإكساء والموضوع الثوب يخصص الإكساء بخصوص الثوب، لا يعد الحكم المن إلى العمامة إلى العباءة إلى الخاشية إلى كلها هذه أثواب، ولكن الذي يناسب هذا الحكم الإكساء الثوب الكامل اللي إلى فتحة من فوق وفتحة من الجانبين، هذا الذي يستر تمام البدن، رغم ماذا؟ أن الثوب هو الثوب في مثال الغسل. فاستدعت المناسبة بين الحكم والموضوع التخصيص. هذا أسلوب من أساليب التعميم. زين، هذه المناسبة شنو مستندها؟ يعني شنو الآن واحد يجي يسألك شنو الدليل على أن التعليل هذا أكو تلفون؟ ما هو الدليل على أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم أو تقتضي التخصيص؟ ما هو المستند فيه؟ المستند فيه أن هذه المناسبة، نفترض مناسبة التعميم، سوف تعطي ظهورا للدليل اللفظي وتقول اغسل ثوبك كان قبل إعمال المناسبة الظاهر من الثوب هذا الثوب، لكن بعد إعمال المناسبة سوف يحصل ظهور جديد، وهو أن الظاهر من الثوب هذا جيء من به من باب المثال وإلا مطلق عروض النجاسة. فالمناسبات تشخص لنا صغرى حجية الظهور، وفي علم الأصول الظهور ماذا يكون؟ الظهور حجية. لاحظ، وعلى أساس هذه النكتة حتى ما أنساها، يعني على أساس هذه النكتة العلمية، لا يمكن تطبيق تلك المناسبات فيما لو كان المستند في مسألة هو دليل لبي وليس دليل لفظي. في نجاسة المسجد إن شاء الله راح يأتينا عندنا بحث، يحرم تنجيس المساجد إلا أن المستند في التحريم لا يوجد دليل لفظي، وإنما السيرة قائمة على أن الناس لا تنجس المساجد، هذا هو المستند، دليل لبي. خب سؤال هنا، ما حكم آلات المسجد؟ هاي أهم أجزاء، حكم أواني المسجد، فراش المسجد، هل يمكن إعمال مناسبات الحكم والموضوع ونقول إن المسجد جيء به من باب المثال وإن التحريم شامل بأجزائه أوانيه فراشه على أساس مناسبات الحكم والموضوع كما في مسألة الثوب؟ شو يقولون الفقهاء؟ راجع الرسالة العملية، أغلبهم يحتاطون. لماذا؟ لأن هذه المناسبات قلنا تشكل صغرى لحجية الظهور، تعطي ظهورا للدليل اللفظي، والسيرة والأدلة اللبية ليست فيها ألفاظ وإنما فيها قدر متيقن. إذن القدر المتيقن هو المسجد بتمامه، واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الأول، الجواب الأول عن الإشكال. خلنا نعيد الإشكال خافتي هنا. فإن قلت إن الدليل قال إن الميتة نجسة وهذا العنوان لا يصدق على الأجزاء، لا يصدق عليها عنوان الميتة، هي إنما جزء لها، الجواب ببركة مناسبات الحكم والموضوع نلغي خصوصية الهيئة التركيبية. الهيئة التركيبية بحسب الارتكاز لا مدخلية لها في الحكم بنجاسة الميتة، وأن الحكم شامل إما للأجزاء أيضا. التقريب الثاني، التقريب الثاني بس هو شوي افتراضي، لأن نفترض هكذا إن الميتة قطعت إلى أجزاء متعددة. في التقريب الأول كنا نفترض مثلا يد الميتة، أما بالتقريب الثاني لا، الميتة قطعت إلى أجزاء متعددة، اليد والرأس كلها. فهنا لو نظرنا إلى تلك الأجزاء بمجموعها، مجموعها ماذا يقال؟ يقال هذه هي الميتة، هذه مجموع الميتة. هذه هنا هذا العنوان عنوان الميتة اللي ورد عليه التحريم على التنجيز يكون صادق على مجموع الأجزاء، لأن مجموع الأجزاء برمتها يقال هذه ميتة. لاحظ كيف؟ وفرق هذا التقريب عن ذاك التقريب، هنا لم نحشر الارتكازات مناسبات الحكم والموضوع المركوزة، وإنما هنا إن هذه الأجزاء تندرج تحت ظهور عنوان الميتة. جيد؟ وبكلمة أوضح شوي، نكتة علمية جدا مهمة أريد نلتفت إليها. نحن متى نحتاج إلى التقريب بين الجزء والكل نفترض، أو نلغي الخصوصية، متى نحتاج ببركة الارتكاز؟ نحتاج للأشياء التي يكون دخالتها بشكل غريب، دخالتها بشكل غريب وغير واضحة، يعني نقول له هذا خلاف الارتكاز. ايش تحكي قاعد انت؟ الارتكاز فائدته هذا، اشياء تدخل وتخرج بشكل غريب نتمسك بالارتكاز للادخال او للاخراج. فمثلا هل يشترط في نجاسة اجزاء الميتة أن تبقى الأجزاء على عدم التلف؟ يعني لا تكون منتهية صلاحيتها حتى نحكم بنجاسة الجزء المقطوع؟ قد واحد يجي يقول والله أنا صحيح هذا الجزء أحكم بنجاسة المقطوع، بس بشرط تبقى الأجزاء البقية اللي ما مقطوعة غير تالفة، هذا تحتمل أنه داخل في الحكم بالنجاسة؟ نحتمل دخالة هذا الشيء في الحكم بالنجاسة غريب، شلون ندفعه؟ خلاف الارتكاز، فإن نجاسة الأجزاء لا تناط ببقاء الأجزاء الأخرى وعدم تلفها أو غير ذلك من الأمور. فيما نحن فيه هذه الأجزاء التي نريد أن نحكم بنجاستها لا على أساس أنها منوطة ببقاء الأجزاء الأخرى على عدم التلف، وإنما انقطعت، هل يشمل حكم الميت أو لا؟ لا نحتاج إلى أن نحشر مسألة الارتكاز، فالارتكاز ينفي دخالة أشياء يعد دخولها غريبا وغير واضح، أما أشياء دخولها لا مو غريب، ما تحتاج إلا تقدر أنت بالخلال العنوان اللي موجود عندك تدخلها، لا تحتاج أن تتوسل بقضية الارتكاز وعدم. هذا هو الفارق بين إذا أحيانا نحتاج إلى التمسك بالارتكاز لإدخال بعض الأفراد، وبين أن نتمسك بعنوان الدليل من دون حاجة إلى زج الارتكاز في الأثناء. على أي حال أطلنا هي مسألة ما تحتاجها القدر. وأما إن المقطوع من الميت نجسون، فلأن الحكم بنجاسة شيئين، ها هاي فإن قلته، فإن قلت هذا ترى، فإن قلت هذه ما يسمونها ميتة الأجزاء، تجاوب الشيخ، فلأن الحكم بنجاسة شيئين اللي هو الميتة يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه. تعال شيخنا شلون يقول هاي مناسبات الحكم والموضوع لعدم دخالة الهيئة التركيبية فيه. داري هاي بعد الشيء اللي سويته الارتكاز هنا إلى معنى الهيئة التركيبية هو أساساً إحنا نحتملها لها الدخالة؟
لا
حتى نحتاج إلى الارتكاز؟
لا
لاحظ كيف؟ نقدر نقول نفس عنوان الدليل يدخل لك الأجزاء. أريد لي واحد شوي لماح يعني ما يحتاج يفكر هواي، هذا نفس الدليل تقريباً وين ذكرناه؟ في الأجزاء المبانة من الميت، الميت قصد الميت، قلنا هذا يشمل الحكم بمس الميت، لو واحد مس الأجزاء المبانة هذا يشمل الحكم، يعني نغسل اليد وما نغسل اليد. هناك شنو كان الدليل؟ إن العنوان لا يفهم منها نفس الحكم تقدر تجيبها. الشارع قال اغسل الميت ولا يفهم العرف الهيئة التركيبية لها الدخالة بل يشمل الحكم. إيش معنى هذا؟ هناك ما اشتغل هناك الشيخ رد عليه. تذكروها يا تذكروها أصلا طلع اسمي يعني. تغسيل الميت أنا عندي هاي راح أطلعها. هسا أطلعها على طبعتكم تريدون وين؟ 114 طلعت شهنا؟ نقطة رقم 7 أظن 7. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له بالمرسل عن من علاقة به بعد ضم الأولوية وبالاستصحاب وباستصحاب وجوب الغسل هذا هم من علاقة بها. وبأن الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه إيش علق الشيخ عليه. والثالث بأن موضوع الحكم مس الميت وهو لا يصدق بمس الجزء المنفصل. إيش معنى هناك الشيخ ما قبل على هاي الفكرة وهنا شو قبل عليها؟ إيش معنى يعني هناك قبل عليها الشيخ؟
لا
قال ما يصدق عليه هذا مس الميت هذا هذا ما يسمونه ميت. أما هنا شو سماها ميت ميتها لا تقول لي إنسان وهاي حيوان شو ما لها علاقة هي هم الأدلة هذا. شنو الفرق هناك بأن الحكم الثابت للمركب ثابت للجزء بطلها الشيخ. شو هنا الحكم الثابت للمركب ثابت للجزء ودافع عليها قال مناسبات وهيئة تركيبية بالك بالك وقال ها خلاص. شنو المائز
شيخ المائز وجود الارتكاز هنا وعدم وجوده هنا
ليش ما موجود هنا
في
يلا ليش عجب ليش ما موجود ارتكاز هناك هو جيد ايش معنى هناك ما موجود ارتكاز وهنا موجود ارتكاز
هناك ناظر للوحده الاتصاليه هنا ما ناظر
كيف شلون وحده اتصاليه هو نفس الوثنات المنفصلات عن الميت بس ذاك من الإنسان أسامي الحيوان بس مو فرق يعني. إيش معنى هناك الشيخ الدليل رد عليه وهنا مشى قوم نيجي نفس الكلام وأن العرف لا يرى للهيئة التركيبية أي دخالة مو ونعدي الحكم نفس الكلام يجي إيش معنى بطل الشيخ هنا
يقول أنه ذيك
ذات أنا هاي تحتاج
حدث
لا نفس الكلام
يعني
مس حدث لا 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 نفس هم بالرطوبة وهاي هم بالرطوبة ما كوفة فرق بها فكروا له بها هاي فكروا بها شلون
بالإنسان صعب ما يتجزأ
لا شلون ليش صعوبة مين جت
صعب الارتكاز
مين جت الصعوبة ما يتجزأ لا 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 لا
أبد
أبد أبد لذلك مش يقولون بالرسالة العملية طبعا السيسان أنا شايفها يقول لو شفت أجزاء متعددة للميت يقول هذا نعم حكم حكم مس الميت بس بهاي الحالة يمشوها أما إيده رجله لا يحتاطون إنه مس يوجب الغسل يعني أعتقد واضحة كلش هاي فكروا بيها تريد توصل فكر يعني لو واحد يريد يتقدم يفكر بالمطالب العلمية.
هناك روايات تكلمت عن هذا الموضوع، معناته مو واضح عند الأول. إن الرواية هي في نفس الغسل يجي الإمام وبين لهم إنه القطعة المبانة تكون ميتة.
وين؟
مثلا سواء رواية قطعة من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان في عظم فقد
وجد. الرواية مرسلة هذا.
معناته
لا 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 لا.
عنوان مو واضح.
بالرواية صار الاستدلال. هاي صار استدلال بالرواية، لا احنا كلامنا بهاي الفكرة. خذ الرواية تامة السنة الحمد لله مشت الأمور.
أقصد نفس الارتكاز ما موجود هناك بدليل.
ها 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 الجواب هيك إيه.
بدليل إن
الإمام يوضح لهم.
يوضح لهم إنه هذا ميتة هذا مو ميتة إذا فيه عظم إذا ما فيه عظم.
إيه.
فمعناته ارتكاز ما موجود.
يعني ما هو قول بيان.
أحسنت إيه جيد هناك شنو السبب؟ السبب أنا أريد ألغي خصوصية العنوان وأسري للأجزاء. قلنا إيش نحتاج؟ نحتاج إلى ما يسمى بإلغاء الخصوصية اللي هي لا أقل مناسبات. هاي تعتمد على فكرة أكو ارتكاز، يعني أنه العرف يرى أنه مرتكز، الخصوصية ما عندنا للعنوان، وإنما الخصوصية شاملة لمن للجزء. هيكون أكو ارتكاز، ولا شلون تعدي بدون ارتكاز؟ وهذا الركوز ما موجود في مسألة الميت، بينما الارتكاز هنا موجود. هسه راح تقول لي شلون؟ باعتبار ان الميتة شنو بداية الأمر؟ كنا عليها نجاستها متسالم عليها بين الأصحاب، وأنها من كل العصور مجمع عليها بين الفقهاء الإمامية، يعني قضية واضحة جدا أنهم يتعاملون مع الميتة معاملة شنو الأجزاء. هذا هو السبب اللي خلى من يقدر نطبق هناك الارتكاز، وهنا لم يقدر نطبقها في هذا الصدد. وإلا لو لهذه القضية كان حتى في الميتة ما نقدر نطبقها. هذا لعله هو هذا السبب. زين، وأما استثناء ما لا تحله الحياة، جيد، أجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة كالصوف والشعر والوذر، مسها لا يوجب النجاسة. لماذا خرجت هذه الأجزاء؟ يمكن أن نذكر الوجهين التاليين. الوجه الأول لم يذكره الشيخ ولعله واضح، إن ما دل على نجاسة الميتة قاصر عن الشمول لنجاسة أجزاء ما لا تحله الحياة. لاحظ، هو شنو اللي دل؟ حتى ما نحكي بس حكي هيك، نشوف شنو اللي دل وقاصر هو. فإنما دل، إما صحيح الزرارة اللي ذكرها الشيخ، سألته عن فأرة وقعت في السن، شنو قال الإمام؟ نطلعها ونطرح ما لاقته، وإن كان هذا إن كان جامدا، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. هنا الإمام رتب حكم على نجاسة الميتة، ويكفي لترتيب الحكم وقوع ماذا؟ نفس الميتة، إذ لم يفترض في السؤال وقوع شعر الميتة، وقوع شنو؟ صوف الميتة. ليس فيها إطلاق يعم ماذا؟ أجزاء ما لا تحله الحياة، وهذا الحكم يكفي أنه يتحقق لوقوع أجزاء ما تحله الحياة من الميتة، فما بها إطلاق هذه الرواية. أو المستند ما أخذته الحبالة المصيدة فإنه ميتة، من الواضح الحبالة إيش تأخذ؟ مصير الحياة، تأخذ اليد والرجل ومو تأخذ صوف الشعر. إذن الدليل الوجه الأول قصور روايات نجاسة الميتة عن الشمول لمن؟ للأجزاء التي لا تحلها الحياة. إذا ما عدنا روايات تثبت الطهارة، شحتاج إصارة الطهارة، تحتاج إصارة الطهارة، لأنه مجرد عدم شمول الدليل مو معناه هذه الأجزاء طاهرة، فأحتاج نجسة، أحتاج إلى إصارة الطهارة. لكن عندي وجه ثاني يثبت لك الطهارة بالصراحة. بعد أكو داعي نذكر إصارة الطهارة، وهي صحيحة الحلبي: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. راح يعلل الإمام: إن الصوف ليس فيه روح، ليس فيه روح، فيتعدى إلى كل ما ليس فيه روح. لا بأس بعد نفي البأس، واضح هذا على الصريحة. مع الصراحة لا أحتاج إلى إصالة الطهارة. وأما استثناء ما لا تحله الحياة، الشيخ قبل راح عليه بعد قبر رواية صريحة، بعد ما قال أكو داعي نتمسك بفكرة القصور في المقتضي. فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: لا بأس صلاتي فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس روح، فإنها بمقتضى عموم التعليل. بعد كبرى كلية مطروحة، تشمل غير الصوفي أيضا، لأن يعني كل شيء ما ليس فيه روح.
شيخنا عفوا، صحيح هذه الحالة تضاب لفكرة القصور لو هي دليل بذاته؟
لا، دليل بذاته.
فكرة القصور لا بد أن تضاف لها أصالة البراحين،
أصالة الطهارة، أصالة الطهارة. إذا ما عندنا هذا النص صريح، إذا ما عندنا هذا النص يبقى احتمال النجاسة قائم، فطبق أصالة الطهارة. أما إذا عندك نص يثبت لك طهارة هذه الأمة بعد ما لها معنى، هاي الفكرة شرحتها بعد أكثر من مرة. وأما تفسير الميتة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.